بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهينا من التوثيقات الخاصة، كيف تدل على وثاقة الشخص أو ضعف الشخص. قلنا أن عبرة بالتوثيق الذي يكون حسيا لا حدسيا هو توثيقات المتأخرين عن الشيخ الطوسي، بما أنها حدسية أكثرها ومبتنية على تجميع القرائن، وليست متصلة سندا إلى من عاصر الراوي حتى يكون حسيا أو نقلا بالحس نقلا للحسي. فنأخذ بكلام المتقدمين ولا نأخذ بكلام المتأخرين، زيادة على أنها نقطة علما أشير لها، أن المتأخرين كالعلامة وابن داود وأمثالهم اللي عندهم كتب رجالية أكثر ما يكونون ناظرين للكتب التي وصلت إلينا. يعني إذا يضعف مثلا العلامة فيضعف أخذا من الغضائري، سالي الغضائري هم واصل لنا، فيعني هذه درجة ثانية في الاستدلال. في الدرجة الأولى نمنع الأخذ بكلمات المتأخرين، الدرجة الثانية لو سلمنا نقول شنو الفائدة من ورائه إذا كان مأخوذا من الغضائري وكتاب الغضائري قد وصل إلينا. نعم بعض الموارد لا، مثلا هو يخالف القدماء، فالموارد بعد تكون شنو احتمال الحدسية فيها واردة. هذا إجمال المطلب عن التوثيقات الخاصة، وقلنا أن المراد بالتوثيق الخاص أن يقال مثلا فلان ثقة، فلان ضعيف بالشخص يذكر اسمه. أما التوثيقات العامة فهي قواعد تذكر تشمل أفراد متعددة، كقاعدة مثلا تذكر أن كل من جاء في هذا الكتاب فهو ثقة، كل من جاء مثلا في هذا الكتاب أو كل من روى عنه فلان فهو ثقة، لأن فلان لا يروي إلا عن ثقات مثلا، وهكذا. هذه لتشمل قاعدة واحدة تشمل أفراد متعددة، هذه نسميها توثيقات عامة. والتوثيقات العامة كثيرة، فوق العشر توثيقات، يعني فوق العشر ضوابط عندنا تذكر تباعا. في هذا الدرس يذكر قاعدتين، القاعدة الأولى صحبة المعصوم، أن يصاحب الشخص المعصوم، ومن الواضح عندنا أن مجرد مصاحبة الشخص للمعصوم ليس دليلا على التوثيق، وإنما هذا مسلك الأشاعرة، مسلك أهل السنة، يعني أن يشوفون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كلهم ثقات والصحابي يكون ثقة. احنا ما نشوف الرأي أن مجرد الصحبة يدل على الوثاقة، فهذه القاعدة لا نقول بها. القاعدة الثانية التي يتطرق إليها وكالة الإمام، أن يكون الشخص وكيلا عن الإمام عليه السلام. هذا مورد أيضا المصنف لا يقبله على إطلاقه، يقول مجرد كون الشخص وكيلا للإمام مثلا قد يكون وكيلا في ضيعته، مثلا يوكل شخص يقول أنت تكفل بأمور هذه المزرعة هذه الضيعة، هذا وكيل من الإمام، أو أن تكون وكيلي في بيع هذا أو شراء هذا أو اشتر لي مثلا من السوق كذا وكذا، هذا كله توكيل في الشراء في البيع في المزارعة في ما شابه. مطلق التوكيل لا يدل على وثاقة الشخص أيضا، بل تعدى بعضهم قال حتى بواب الإمام ثقة، لا هذا ظاهر ما له دلالة على الوثاقة. شخص يكون بوابا للإمام لا يدل على أنه ثقة في نقل الحديث، لأن ماكو ملازمة بين الصدق وبين كونه واقفا على باب الإمام عليه السلام. نعم إذا كان وكيلا في الأمور الدينية، كمثلا زكريا بن آدم اللي الإمام أرجع إليه قال في أمر دنياكم ودينكم ارجعوا إلى فلان مثلا، في أمر الدين أرجع إليه. هذا النوع من التوكيل إيه نعم لا بد أن يكون ثقة حتى يوكله في أمور الدينية، في الأمور الدينية، في الحكم بين الناس، في الرواية عنه مثلا، يرجع الناس إلى شخص يقول اروا عن فلان أو خذوا بقول فلان في هذه المسألة. نعم، هالنوع من التوكيل يكون دلالة دليلا على الوثاقة. طبعا المصنف يفصل في التوثيق الأول لوثاقة الصحابي، يجيب آيات ونقرأ، يعني ما عنده مطلب كثير، يجيب آيات يقول في بعض الآيات ذم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وفي بعض الآيات مدحوا، فما نقدر نقول الكل ممدوحون وهكذا، وإلا ما عنده مطلب علمي. الحين نقرأ المتن يتضح. قال: قد تعرفت على أن التوثيق ينقسم إلى توثيق خاص وتوثيق عام، وقد مضى الكلام في الأول وإليك البحث في الثاني. والمراد من التوثيقات العامة توثيق جماعة تحت ضابطة خاصة وعنوان معين، يعني يعطيك ضابطة، كل من كان في كتاب كامل الزيارات مثلا فهو ثقة، ضابطة، بعد كل ما شفت اسم في كتاب كامل الزيارات فهو ثقة، من باب المثال يعني. وفيما يلي نذكر توثيقين عامين منها، طبعا في هذا الدرس توثيقين، في الدروس الآتية هم في توثيقات عامة، وقلنا أن عدد التوثيقات العامة عدد الضوابط المذكورة في كتب الرجال لعل حدود 15-16 ضابطة. الأول: صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام. عدالة صحابة النبي ونزاهتهم من كل سوء هي أحد الأصول التي يتدين بها أهل الحديث والأشاعرة من أهل السنة، وقد راجت تلك العقيدة بينهم حتى جعلها الإمام الأشعري أحد الأصول التي يبتني عليها مذهب أهل السنة جميعا. الأشعري هو أبو الحسن الأشعري اللي الأشاعرة نسبوا إليه، مر عليكم لعل في العقائد، وكان معتزلي، تلميذ الجبائي، ببالي كان تلميذ الجبائي من المعتزلة، وحسب النقل الحين يقولون 40 سنة كان على مذهب المعتزلة، ثم انفصل وكون مسلك آخر، مذهب آخر، صار مذهب الأشاعرة، وهو بين المجسمة وبين المعتزلة، يعني لا منجمد على النصوص كالمجسمة ولا معتمد على العقل تماما كالمعتزلة. حاول يجيب مثلا مسلك بين المعتزلة وأهل الحديث وأهل التجسيم، فسميت الأشاعرة باسمه أشاعرة. فيقول هذا الأشعري أبو الحسن الأشعري ونسبه يصل إلى أبو موسى الأشعري، هذا عد عدالة الصحابة أحد الأصول التي يبتني عليها مذهب أهل السنة جميعا، يعني بغض النظر أنه أشعري أو معتزلي أو مجسم أو أيا كان، أهل السنة جميعا يقولون بعدالة الصحابة. ولكن إثبات الضابطة أي عدالة كل صحابي دونها خرط القتاد، فإن الصحابة في الذكر الحكيم على صنفين، فصنف يمدحهم ويصفهم تحت عناوين تالية: السابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا العنوان الأول وفيه مدح: المبايعون تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا من دلالة على المدح، رضي الله عنه. الفقراء المهاجرون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، طبعا
هذه الآية يبي نكملها. ولهني عندكم فضلا من الله ورضوانه، صحيح؟ تكملتها مو موجودة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني هذه التكملة أهم من اللي ذكره المصنف.
خلنا نقاط.
إيه نعم. لأن الفضل والرضوان يبتغونه، مو أن الله أثبت لهم الفضل والرضوان. الظاهر من الآية يبتغون فضلا ورضوانا، يبتغون، هذا ما في مدح. وايد من الناس قد يبتغون الفضل والرضوان. المهم نهاية الآية هم الصادقون. وأصحاب الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صلى الله عليه وآله. هذه الآيات اللي لها عناوين شنو؟ المدح. فبعض الأصحاب، بعض من عاصر النبي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمدح في القرآن، ولكن عندنا عناوين أخرى يذمون بعضهم بهذه العناوين، وصنف آخر يذمهم ويصفهم بالعناوين التالية: المنافقون. إذا جاءك المنافقون وقالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني واضح أن المنافقين من الذين شهدوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، برسالة النبي ظاهرا، فهم من الأصحاب ظاهرا، ولكن الله يقول إنهم لكاذبون. عندهم خلاف، عندهم تعاريف متعددة. ظاهر أشهرهم أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله.
والآيات هذا وش يسمون فيها؟
ما أدري. بعد هذا في العقائد شو يسمون فيه ما أدري. يعني في عندهم تخريجات، ولكن الحين ما نبي ندش فيه، يعني يصير بحث عقائدي أن شو يسمون فيه. يقولون المنافقين كانوا معروفين مثلاً كذا. حال يحتاج يعني إلى بحث عقدي، الحين إحنا مو في صدده. جيد. قال: المنافقون المختفون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني مختفون، ما يظهرون النفاق، مو واضح نفاقهم. يعني مرض القلوب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. السماعون للمنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إلى قوله وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يعني يسمعون للأعداء، سماعون لهم والله عليم بالظالمين. المشرفون على الارتداد وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني هم مسلمون ولكن على طرف الإسلام. هل لنا من الأمر من شيء؟ إذا أعطيتنا أمر الخلافة مثلا إحنا نكون وياك، إذا لا نترك نروح. هل لنا من الأمر من شيء؟ الفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه قضية خارجية، يعني مو قاعدة. يعني واحد جاء وأعطى خبر للمسلمين فأخذوا بكلامهم وهو كان فاسق، فهذه قضية خارجية، فيتضح أن بعضهم كانوا فاسقين. المسلمون غير المؤمنين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بعد المؤلفة قلوبهم، يعني للتأليف أعطهم الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، حتى يقتربوا من الدين أعطيهم شنو الزكاة. هذا واضح أنه على طرف الارتداد مو على درجة عالية من الإيمان. ولذا بالفلوس تشتري يعني حتى تؤلف قلبه. المولون أمام الكفار يعني من يولي الكفار دبره ويفر من القتال مثلا، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذه العناوين كلها، بالتالي كانوا صحابة، كانوا يفرون من القتال، كانوا يعطون الزكاة لتؤلف قلوبهم، كانوا فاسقين، كانوا غير مؤمنين وإلى آخره. هؤلاء كيف تقولون أن كلامهم شنو يؤخذ به، وكيف تقولون أنهم ثقات؟ فإذا كانت صحابة النبي مصنفة في صنفين حسب الذكر الحكيم، فكيف يمكن لنا أن نعد الجميع عدولا؟ هذا كله إذا رجعنا إلى الكتاب العزيز، يعني في الكتاب هذا على مقدار الآيات نفهم أن بعضهم عدول وبعضهم غير عدول. وأما إذا رجعنا إلى السنة فيعرفهم النبي صلى الله عليه وآله حسب ما أخرجه البخاري ومسلم، حيث رويا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني بسند صحيح عندهم عند أهل السنة، أنه قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون، يعني يمنعون يردون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء، يعني ارتدوا بعدك. فالمرتد كيف تأخذ بكلامه؟ واضح الرواية أنها شنو في الأصحاب، في من كان يصاحب النبي. إلى غير ذلك من الأحاديث الحاكية عن ارتداد قسم من الصحابة بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابي بما أنه رأى النور وتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وآله فهو معزز مكرم، أي تشرف له هذا الشرف بالتالي الحين. ولكن نأخذ بكلامه على أنه ثقة؟ لا، مجرد أنه تشرف، كان له حظ رؤية النبي صلى الله عليه وآله، من هالجهة كان متشرفا بحضور النبي، هذا الشرف كان له، ولكن هذا الشرف لا يلازم الوثاقة، إلا أن ذلك لا يمنعنا عن التفتيش عن أحواله وحالاته في حياة النبي وبعد رحيله. فلو ثبت وثاقته نأخذ بها، وإلا فيكون حاله كالتابعين وتابعي التابعين، فما لم تحرز وثاقة الرجل لا يؤخذ بقوله، يعني كما أننا نفتش في أحوال التابعين وتابعي التابعين، يعني اللي الطبقات اللي بعد الصحابة، كما نفتش في حالهم نفتش في حال الأصحاب، وهذا ما يحكم به العقل. حتى في مثلا أصحاب الأئمة عليهم السلام، حتى الثقات من أصحاب الأئمة كانوا ناس ثقات ثم ارتدوا، مو معقول أن نأخذ بحالهم الأول ولا نأخذ بحالهم الثاني. فإذا الصحابة كان فيهم احتمال الارتداد لازم تبحث، هل ارتد هذا الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وآله أم لا، كما نفعل نحن في أصحاب الأئمة عليهم السلام، نفتش عن وثاقتهم هل هو ثقة أم لا. وإذا كان مثلا نصف عمره ثقة وبعد ذلك ارتد، هم نأخذ بهذا الارتداد، ما نأخذ بوثاقته الأولى كالواقفة وما شابههم اللي مثلا وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام. ني المصنف الحين هذا المطلب في وثاقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، المصنف في كتاب الكليات ما تطرق إلى التوثيق العام، تطرق إلى توثيقات أخرى عامة، ولكن عنده فائدة في نهاية الكتاب في حاجة أهل السنة إلى علم الرجال، نوعا ما مشابه لهالمطلب، يعني مو تماما منطبق على هالمطلب. يقول أهل السنة هم يحتاجون إلى علم الرجال. صفحة 504 على هالطبعة هذه، الفائدة 14 في نهايات الكتاب، يعني لعل بعد بعشر صفحات الكتاب ينتهي. فيقول يذكر ثلاث موارد، يقول هل بهالأدلة الثلاثة أهل السنة أيضا يحتاجون إلى علم الرجال، منها أن الغايات السياسية غلبت على الأهداف الدينية، فمنع الخلفاء كتابة حديث الرسول صلى الله عليه وآله وتدوينه بعد لحوقه بالرفيق الأعلى، ودام هذا النهي قرابة قرن من الزمن إلى أن آل الأمر إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، فأحس بضرورة كتاب الحديث فكتب إلى آخره الحين. يقول هالفترة هذا القرن اللي ما كان فيه كتابة لأحاديث النبي، هذا شنو وضعه؟ شلون تفهمون أن هذه الأحاديث متصلة غير متصلة؟ قرن انقطع، في انقطاع بمدة قرن، كأن مثلا واحد يقول افرضوا مثلا كل ما عن الشيخ الأنصاري إلى زماننا صار على حجب، مثلا أخبار الشيخ الأنصاري مثلا لا الحكومات منعت أن تصل إلينا، هذا معنى القرن. الحين احنا الكل قاعد يسعى ان كتب الشيخ الانصاري تصل الينا عالما بعد عالم واستنساخات، وللحين في نسخ مختلفة واختلافات في النسخ مثلا، مع ان بيننا وبيننا شنو قرن تقريبا. فاذا كان هذا فيه منع بعد من الحكومات شنو كان يصير؟ فواضح انه يصير شنو فجوة او فراغ في قرن واحد، فهذا الفراغ يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى أن واحد يبحث أن منو اللي في هالفترة كان ينقل، شلون اللي بعد القرن قام ينقل الأحاديث، شلون وصلت له هذه الأحاديث، هل متصلان، هل مسند، هل اللي كان يروي عنهم كانوا ثقات ولا كان انقطاع. فهذا يدل على حاجة أهل السنة إلى علم الرجال بلحاظ هذه الفترة، حاجة ملحة. الدليل الثاني إن وضع الحديث والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الثقات من صحابته والتابعين لهم بإحسان كان شعار الصالحين. هذا تعبير المصنف الحين، يقول الكذب على النبي كان شعار الصالحين وعمل الزاهدين يتقربون به إلى الله سبحانه، ولا يرون الوضع والاختلاق منافيا للزهد والورع، كل ذلك لأهداف دينية من دعم مبدأ أو تعظيم إمام أو تأييد مذهب. لتأييد المذهب كانوا قربة إلى الله يضعون الأحاديث. روى الخطيب عن الرجالي المعروف يحيى بن سعيد القطان قوله ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يكذبون في الحديث. قال عندهم الظاهر هذا المبدأ أن لحفظ الإسلام وكذا نكذب قربة إلى الله. ويروي السيوطي أيضا عنه أيضا قوله ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير والزهد. ومن أراد أن يقف على كيفية عمل الوضاعين ومقاصدهم ونماذج من الأحاديث الموضوعة فليرجع إلى الكتابين التاليين، الموضوعات الكبرى لأبي الفرج ابن الجوزي البغدادي، عند كتاب الموضوعات الكبرى، وقد ذكر فيه المؤلف الأحاديث الموضوعة. والكتاب الثاني اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي،
وإلى غير ذلك من الكتب. يعني في كتب صنفوها وفقط لها الباب أن نجمع الأحاديث الموضوعة. الدليل الثالث أن السلطة الأموية كانت تدعم وضع الحديث بشدة وحماس لما في تلك الأحاديث المزورة من تحكيم عرش الخلافة وثباته، يعني زيادة على أن الصالحين منهم كانوا يتقربون إلى الله بوضع الحديث، بنو أمية كانوا يسعون في هذا الجانب حتى يقلبوا الموازين، ولذا معاوية أمر قال كل ما رأيتم من فضائل علي فروا حديثا لمن خالف عليا عليه السلام. حين هذا النصم موجود هنا يقول وهذا معاوية بن هند أكلة الأكباد كتب إلى عماله في الآفاق لا تجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة، وانظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يرون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. يعني اهتموا بالرواة اللي يرون شنو فضائل عثمان. ثم كتب إلى عماله إن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر عيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته وأشد عليهم في من مناقب عثمان وفضله. إن الحديث في عثمان قد كثر وفشى، يعني مذام عثمان قد كثرت وفشت، فأنتوا اقلبوا الموازين، اروا حديث كلما رأيتم حديثا في مدح أبي تراب عليه السلام فروا مثله في الصحابة. فإذا مثل هذا الوضع موجود لابد أن الحين ولو يعني هذا بعد التسليم، لو سلمنا أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله كلهم ثقات، بالتالي اللي بعد النبي صلى الله عليه وآله في زمن معاوية صار واضح، لازم تدرسون هل أن هذيلي كانوا ينسبون إلى الأصحاب هذه الروايات كان نقلهم صحيحا أم لا، فتحتاجون إلى علم الرجال، مو معقولة تعطلون علم الرجال. وكذلك في الأصحاب كما قلنا والآيات وردت في ذمه. ونظير ذلك الكلام في صحابة الأئمة عليهم السلام، صحابة الأئمة هم نفس الحالة، فبمجرد الصحبة فلا يلازم وثاقة المصاحب. ألا ترى أن مصاحبة امرأتين نوح ولوط لم تنفع لحالهما، وخوطبا بقوله سبحانه قيل ادخل النار مع الداخلين. هذا تمام الكلام في الصحبة. والسيد الخوي لوضوح المطلب يابها المطلب في أسطر قليلة، يعني ما تطرق له بهالتفصيل اللي المصنف تطرق. قال وأنت خبير بأن المصاحبة لا تدل بوجه لا على الوثاقة ولا على الحسن، كيف وقد صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسائر المعصومين عليهم السلام من لا حاجة إلى بيان حالهم وفساد سيرتهم وسوء أفعالهم، بعد ما يحتاج نفصل. هذا التوثيق الأول واتضح أننا لا نقبله. التوثيق الثاني أخص من هذا التوثيق، يعني مو مجرد الصحبة، لا صحبة ووكالة، أن يكون وكيلا من الإمام، مو مجرد أن رأى الإمام، تشرف برؤية الإمام أو تشرف برؤية المعصوم عليه السلام. قال: ربما تعد الوكالة عن الإمام عليه السلام طريقا إلى وثاقة الراوي، ويستدل عليه بما رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز. حاجز هذا كان وكيل الإمام، شخص اسمه حاجز، يعني اسمه حاجز، فجمعت شيئا يعني مبلغ، ثم صرت إلى العسكر، إلى منطقة العسكر يعني سامراء، فخرج إلي ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز ابن يزيد، يعني اللي قام مقامنا ووكلناه في أمورنا لا شك فيه، فارجع وعط الأموال حق اللي احنا وكلناه. هذه الرواية قد يستدل بها على أن الوكيل مطلقا شنو؟ ثقة. نعم، اي الحين نقول هذه الدعوة ان الوكيل مطلقا ثقة، بعدين راح نستشكل نقول لا، هذه الرواية ما لها دلالة على ان الوكيل مطلقا ولو في امر الضيعة والمزرعة وما شابه، لا، لو تدل الرواية فتدل على الوكلاء اللي كانوا وكلاء في أمر الدين من الإمام، رحيل الحين هذا الاستدلال. ومما يؤخذ على الاستدلال بالرواية أولا أن الرواية أخص من المدعى، ما تقدر تقول مطلق الوكيل ثقة، فإن الظاهر أن المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمة عليهم السلام بأمرهم، يعني كان يحكم بين الناس، كان يروي آيات الأئمة، كان يفتي الناس، اللي الإمام قال له أنت يا فلان اذهب مثلا إلى قوم، اذهب إلى ما أدري خراسان، اذهب إلى المنطقة الكذائية وفتي الناس، وكله في نشر الدين. هؤلاء نعم، وهذا غير كون الرجل وكيلا للإمام في أمر ضيعته أو في أمر آخر، هذا أولا. ثانيا أدل دليل على إمكان الشيء شنو؟ حصوله، ولحنا شفنا وكلاء الإمام انحرفوا، فمجرد الوكالة عن الإمام لا يدل على عدم الانحراف إلى أبد الآبدين إلى المستقبل، لا، لابد أن يبحث و يرى هل بقي على وثاقته مثلا بعد الإمام أو انحرف، كيف كان حاله، كيف يمكن عد الوكالة على وجه الإطلاق من أسباب التوثيق، مع أن بعض الوكلاء أمثال علي بن حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرؤاسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال، وكان عند ابن أبي حمزة 30,000 دينار، وعند زياد القندي 70,000 دينار. هذيل أخذوا بعد الإمام الكاظم عليه السلام أموال الإمام، ما أعطوها للإمام الرضا. نعم، إذا كان الرجل وكيلا من جانب الإمام طيلة سنوات، يعني وكيلا قائما مقام الإمام، مو مطلق الوكالة، الوكالة الخاصة، ولم يرد فيه ذمون، يمكن أن تكون قرينة على وثاقته وثبات قدمه، إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الإمام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للإمام فيعزله. أما مثل ابن البطائني، علي بن حمزة البطائني وهذيلي، الإمام الرضا عليه السلام عزله، فالعزل نقطة افتراق بين الوثاقة والضعف. أما اللي ما عزله الإمام كان وكيلا للإمام إلى آخر عمره مثلا، وكان معتمد الإمام، فهذا دليل على الوثاقة. قرينة على الوثاقة يعني.
طبعا سيد الخوئي الظاهر من عبارته أن حتى أهل المقدار ما يقبله، حتى هذا المقدار حين نقرأ عبارته قال ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام، هذا الصفحة 75 من المجلد الأول من معجم رجال الحديث. قال ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام عليه السلام، فقيل إنها ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة. أقول ليش العدالة فوق الوثاقة؟ لأن العادل زيادة على أنه لا يكذب في الجهات الأخرى أيضا يراعي الدين، بخلاف الوثاقة، الوثاقة مجرد أنه لا يكذب كافي في الوثاقة، فالعدالة فوق الوثاقة يعني عدم الكذب وزيادة. فقال أن الوكالة تلازم العدالة والعدالة فوق الوثاقة، فوكيل الإمام لابد أن يكون ثقة. قل أقول الوكالة لا تستلزم العدالة، ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال. أنت توكل الفاسق، شنو الإشكال اللي فيه؟ توكل شخص فاسق مثلا، أنت وكيل من قبلي أن تبيع سيارتي مثلا في السوق عادي، أو أنت وكيل من قبلي في مثلا متابعتي مثلا ملفي في كذا وكذا، وكيل من قبلك أن يفعل هذا الفعل، أن يبيع هذا، أن يشتري هذا وهكذا. إجماعا هذا يجوز توكيله الفاسق. غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته. يعني عادة العقلاء اللي مو أمين ما يوكلون الأمور المالية، وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل؟ يقول في الأمور المالية واحد يكون أمين مثلا، تدري أن هذا الشخص مثلا حليق اللحية، شارب الخمر إلى آخره، ولكن إذا أعطيته 1000 تومان يحفظ لك 1000 سنة، هذا 1000 يرجع لك إياه ما يتصرف فيه، أمين، وهذه الأمانة غير عن العدالة. فأنت قد تعتمد على الفاسق لأمانته، ولكن لا تعتمد على أخباره عن فلان، قد يستغيب الناس مثلا، يكذب على الناس، يتهم الناس، لا تعتمد على كلامه. وأما النهي عن الركون إلى الظالم، هذا دفع إشكال مقدر. يقول ورد في الآيات لا تركنوا إلى الظالمين، الركون إلى الظالم نهينا عنه، فكيف يمكن أن الإمام يركن إلى الظالم، إلى الفاسق؟ يقول فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه. يقول الركون في أمور الدين، في الاعتماد على الظالمين في أمور الدين، مو أن في بيع السيارة مثلا، في بيع البيت مثلا تعتمد على الشخص، هذا شيء ثاني. فرق بين الركون إلى الظالم في الأمور الشخصية وبين الركون إلى الظالم في أمر الدين، في الاتباع، أن تتبع الظالم. فالركون هنا بمعنى الاتباع والسير على مسير الظالمين، وما له شغل مثلا أنا عندي مزرعة أو كل شخص كل يوم تعال اسقي الزرع مثلا، ما له شغل أنه فاسق أو ليس بفاسق. والآية لا تشمل، والآية الناهية عن الركون إلى الظالمين لا تشمل مثل هذه الموارد، واضح. كل نظر السيد الخوئي إلى شنو؟ إلى الوكيل العام مو الوكيل الخاص. هذا وقد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الأئمة، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة فكيف يمكن انفكاكها عنها في موردين؟ يعني إذا كان الوكيل دائما ثقة، احنا شفنا وكلاء ما كانوا ثقات كما ذكر المصنف علي بن حمزة البطائني مثلا. وعبارة أخرى، إذا ثبت في مورد أن وكيل الإمام لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة، وإلا فكيف يمكن التخلف اللازم عن الملزوم؟ وبهذا يظهر بطلان ما قيل من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه. يعني هذا الكلام اللي المصنف قاله، إذا ثبتت الوكالة لازم الوكالة هي العدالة حتى يأتي ذم في حق الشخص، مثلا الإمام اللي بعده مثلا عزله، أو نفس الإمام عزله، دام ماكو هذا الذم الكاشف عن انحراف الشخص نبني على عدالته. يقول هذا من أساسه هذا المبنى غير صحيح، أن تعتمد على عدالة الشخص لتوكيل الإمام له، فإذا ما إذا ورد ذم تسقطه من العدالة، إذا ما ورد ذم تبقيه على عدالته. ولكن هذا السيد الخوي ظاهر عبارته كلها ناظرة إلى الوكيل العام للوكلاء الخاصي. ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين عليهم السلام في أمورهم بما رواه محمد بن يعقوب الكليني، يعني نفس الرواية اللي قرأناها في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر. يقول ورواه الشيخ المفيد أيضا. والجواب عن ذلك، عن هذه الرواية شنو تجاوب؟ واضحة، الإمام يقول ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا. يقول أن الرواية ضعيفة السند، هذه النقطة اللي المصنف ما تطرق لها، الرواية أساسا ضعيفة السند، فكيف تستفيد منها وثاقة شخص؟ ولا أقل من أن الحسن بن عبد الحميد مجهول، والمجهول لا يؤخذ بكلامه، يعني ما ندري أنه ثقة أم لا. مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم سلام الله عليهم في أمر من أمورهم، وإنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم، فيختص ذلك بالنواب والسفراء من قبلهم سلام الله عليهم، لا مطلق الوكيل، سفير الإمام الذي أرسله الإمام ليتصدى أمر المسلمين في بلد ما مثلا، من كان نائبا عن الإمام عليه السلام. فيقول السيد الخوي أن الرواية ظاهرة في جلالة قدر هؤلاء، نفس ما قال المصنف، يعني مو الوثاقة، خصوص الوثاقة لا، جليل القدر وجلالة القدر لازمها الوثاقة، لا هي نص في الوثاقة. ولكن ما بين لنا بالتالي يقبل هذا الكلام أن السفراء، الظاهر من كلامه أن السفراء الخاصين الذين قاموا بأمر الإمام عليه السلام ثقات، ولكن ما صرح. المصنف صرح، المصنف صرح، ولكن السيد الخوي ماكو تصريح في كلامه، نفس ما قرينا لكم، لأن غالب كلامه كان في الوكيل العام، وبعد ذلك يا بالرواية قال هذه رواية ضعيفة وظاهرة في الوكيل الخاص في النائب، ولكن بالتالي الرواية ضعيفة فما يأخذ فيها. هذا وقد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بوابا للمعصوم عليه السلام دليلا على اعتباره، مع أنه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجه من الوجوه. وهذه المسألة يعني فعلية، أن مثلا شخص كان الحين شنو ببالي بواب نائب الإمام عليه السلام، أو بواب الإمام عليه السلام شيء كذي، وفيه بحث طويل، بعضهم قال أنه ثقة، من كان يعني يروي رواية وهو خادم الإمام أو خادم نائب الإمام، فبعضهم قال هذه دلالة على وثاقته، يعني مسألة حاصلة أن بعضهم قال بهالكلام أن من كان خادما الإمام فهو ثقة، ولكن سيد الخوي ما يقبل، كثير منهم ما يقبلون هذا الكلام. هذا تمام الكلام في التوثيق العام الأول والثاني. بعد ذلك في الدرس الثامن يتطرق إلى توثيقات عامة أخرى، منها شيخوخة الإجازة، منها إجازة رواية كتاب، ويأتي تباعا. والحمد لله رب العالمين.